نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في مستهل هذه الحلقة نرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى الإجابة مشكورا عن أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين وبارك في الجميع.
اللهم أمين. فاتحة أسئلتنا في هذه الحلقة سؤال بعث به أحد الأخوة المستمعين، يقول: هل أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وأوامره كلها عبادة، أو أن هناك أفعالا تكون عبادة وأفعالا أخرى تكون من العادة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سؤال الإجابة عنه طويلة جدا، وقد تناوله علماء الفقه وعلماء الأصول بالتفصيل، حتى أن هناك رسائل سجلت في هذا الموضوع من زمن ولا زال التسجيل فيها إلى الآن. ولكن رغبة في الإجابة على هذا السؤال ولو بشكل مختصر، نقول: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الأساس والأصل مشرع، ولكنه إنسان بشر. قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. له أعماله البشرية التي لم يتعبدن الله تبارك وتعالى بفعلها بحكم طبيعته وجبليته البشرية، وجبلته البشرية، لا بحكم تشريعه صلوات الله وسلامه عليه، كحبه لبعض أنواع من الطعام واللباس وككرهه لأشياء أخرى. فليس على الإنسان إذا لم يحب هذه الأمور مثلا إثم، بل إن ذلك عائد إلى ما ذكرته في السؤال من أنه عادة. وهذه نقول إنها عادة لأنها قضايا بشرية ليست تعبدية. معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل من لحم الضب، وقال: إنني أجدني أعافه. وهذا ليس معناه أنه حرام، فالناس إلى الآن يأكلون هذا، والإجماع قد انعقد على حله. ومعروف أن السنة أيها الإخوة ثلاثة أقسام: قولية وفعلية وتقريرية. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا فذلك من السنة بالمعنى العام، ولكن أهل الفقه يبحثون في أن هل هذا الأمر للوجوب أو للندب، وكذلك النهي، ويبحثون في ذلك في كتبهم، ويقسمون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيها بحسب هذه الأحاديث التي ترد، يقسمونها إلى كذا وإلى كذا. فمن أراد أن يتبصر وأن يتفهم في هذه الأمور فعليه بكتب أصول الفقه وكتب الفقهاء أيضا، فإنها متوفرة ولله الحمد والمنة. فمثلا نمثل على طريقة الأكل وآدابه وآداب اليقظة، هذه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن الأكل ضروري، لكن كونه يأكل باليمين ويسمي الله ويحمده ويشرب باليمين ويحمد الله، هذه عبادة. فذات الأكل عادة، ولكن آدابه وأخلاقه عبادة تلقيناها من نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو المثل الأعلى في الأخلاق والفضائل، وهو أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال آخر فضيلة الشيخ يقول: ما حكم الصلاة بالنعال؟
الجواب: الصلاة بالنعال جائزة، وقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي أحيانا حافيا وأحيانا منتعلا، ففي الصحيحين وغيرهما عن أبي سلمة قال: سألت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. وعند أحمد وأبي داود وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا، بل إن الصلاة بالنعال أحيانا تكون مندوبة لإظهار جواز ذلك ولمخالفة اليهود. ففي سنن أبي داود عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه عليه الصلاة والسلام، ولما خلع الصحابة في بعض الأيام نعالهم قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعتنا عليك. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما أذى فخلعتهما، فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر فينا عليه، فإن رأى فيهما أذى فليمسحهما ثم يصلي فيهما. هذا الحديث صححه الحاكم والبيهقي والذهبي وحسنه العراقي. قال ابن تيمية رحمه الله تعليقا على هذا الحديث: ففي هذا بيان أن صلاتهم في نعالهم، وأن ذلك كان يفعل في المسجد إذا لم يوطأ بهما على مفارش. وقال رحمه الله: فإن الصلاة بالحذاء إذا أراد الإنسان ذلك تكون في الأماكن المفروشة بالتراب أو الحصباء، أما ما كانت مفروشة بمفارش كحال مساجدنا اليوم فلا ينبغي الصلاة فيها بالحذاء. أما ما كانت مفروشة بمفارش كحال مساجدنا اليوم فلا ينبغي الصلاة فيها بالحذاء. والله الموفق.
أحسن الله إليكم علي الشيخ. هذا الأخ المرسل يقول: جدي كبير في السن وهو مريض مرضا شديدا يغلب على الظن عدم برئه، ويعاني بسببه من صعوبة في الحركة وهو كثير النسيان، حيث أنه لا بد من تلقينه الصلاة كاملة ومتابعته في ذلك، فهل صلاته صحيحة في هذه الحالة؟
الجواب: إن كان عقله قد اختل فليس عليه صلاة ولا صوم. إن كان قد اختل عقله بسبب الكبر صار لا يحفظ الأمور ولا يتقنها، بل يظهر عليه التخريف ونقص العقل وعدم ضبطه للأمور، فلا شيء عليه لا صلاة ولا صوم، لأن هذه الأمور مناطة بالعقل، فإذا اختل العقل سقط التكليف بالصوم والصلاة وغيره، سواء في ذلك أيضا سقط عنه التكليف بالصوم والصلاة وغير ذلك، سوى يعني غير الحق المالي من الزكاة، فيزكى من ماله إذا كان عنده مال. هذا هو الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم. معنى ذلك أن المكلف به أمران: الأول شيء يعمله في العبادات فهذا يسقط عنه لأنه مختل العقل، وأما النوع الثاني وهو ما يجب في ماله فإن هذا لا يسقط عنه بحال، لأن هذه يؤديها أولاده أو من يشرف على حاله، وإن كان عنده مال. هذا هو الصحيح. أما إن كان عقله باقيا ليس فيه خلل بل يعقل فإن الواجب عليه أن يصلي ولو على جنبه ولو مستلقيا أن يصلي بالكلام والنية، وهكذا يصوم إن كان يستطيع الصوم. فإن كان لا يستطيع لكبر السن فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين، وهو كيلو ونص تقريبا من قوت البلد أو من الرز. أما إذا كان لم يتقن من أجل المرض يعني ضعيف فإنه يوجه ويرشد حتى يصلي على حسب حاله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله في علمكم مع الشيخ. هذا الأخ المرسل يقول: عندي آلام في بطني وينتج عنها غازات متواصلة، فماذا أفعل فيما يتعلق بالوضوء؟
الجواب يا أخي، جاء في حديث رواه البخاري ومسلم عن عبادة بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالمقصود هنا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا هو اليقين بخروج شيء، وإن لم يسمع صوتا أو يجد ريحا فإنه يستمر في صلاته. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل كلما شرع في الصلاة يحدث له رياح كثيرة، فأجاب قائلا: نعم، حكمه حكم أهل الأعذار مثل الاستحاضة وسلس البول والمذي والجرح الذي لا يرقى ونحو ذلك. فمن لم يمكنه حفظ الطهارة مقدار الصلاة فإنه يتوضأ ويصلي، ولا يضره ما خرج منه في الصلاة، ولا ينتقض وضوءه بذلك باتفاق الأئمة. وأكثر ما يكون عليه أن يتوضأ لكل صلاة. وبذلك أيضا صدرت الفتوى من اللجنة الدائمة، حيث قالوا: الأصل أن خروج الريح ينقض الوضوء، لكن إذا كان يخرج من شخص باستمرار وجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة عند إرادة الصلاة، ثم إذا خرج منه وهو في الصلاة لا يبطلها، وعليه أن يستمر في صلاته حتى يتمها، تيسيرا من الله تعالى لعباده ورفعا للحرج منهم. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر، وقال: وما جعل في عليكم في الدين من حرج. نسأل الله التوفيق والسداد.
اللهم آمين. ما زلنا نتواصل معكم أيها الأحبة ومع أسئلتكم. وهذا سؤال يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم قطرة العين في حق الصائم؟ لأن بعض الأحيان يصل طعمها إلى الحلق، مع العلم أن بعض العلماء قالوا أن العين ليست منفذا للطعام.
الجواب: أولا، خلاصة الموضوع أن هناك رأيين في هذه المسألة. الرأي الأول أن قطرة العين ليس فيها شيء بإطلاق، والرأي الثاني أن فيها أنها تفطر إذا حس طعمها في الحلق. وبناء على هذا نسوق لكم ما قاله أئمة الهدى في هذا الموضوع. فالشيخ ابن تيمية يقول إن قطرة العين لا تفطر، وتبعه الشيخ ابن باز رحمه الله. فالصحيح أن القطرة لا تفطر، وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم، حيث قال بعضهم إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر كما قلنا. والصحيح كما يقول الشيخ بن باز أنها لا تفطر مطلقا، لأن العين ليست منفذا. لكن لو قضى احتياطا وخروجا من الخلاف من استعملها وجد طعمها في الحلق فلا بأس، وإلا فالصحيح أنها الفطر. وكذلك العين وكذلك الأذن أيضا. ولكن نقول أن الراجح أن في استعمال قطرة العين أو الكحل العين إذا وصل الطعم إلى الحلق فإن الأولى والاحتياط وخروجا من الخلاف، وهذه قاعدة أصولية أن يقضي هذا اليوم احتياطا، يعني يقضي هذا اليوم احتياطا، وفي ذلك خير إن شاء الله، والله أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا سؤال يقول فيه الأخ المرسل: بعض التجار الموردين للأرز يكتبون على كيسه درجة أولى أو نخب أول، وهو من أردأ الأنواع، فما توجيهكم لهم؟ أحسن الله إليكم.
الجواب يا أخي السائل، نقول أولا ليس ذلك خاصا بالأرز، بل هو موجود في كثير من البضائع. يضحكون على الناس بالكتابات هذه، وهذه الكتابات قد يكون الاتفاق عليها من المصدر حتى يبيع البضائع الرديئة بمثل ثمن البضائع الجيدة، وهذه الطريقة داخلة في الكذب والخداع والغش المحرم، لأنه يظهر السلعة ويصفها على خلاف الحقيقة. ومثل ذلك أيضا أن يكتب على السلعة أنها من إنتاج البلد الفلاني، وهذا البلد قد اشتهر أن هذا المنتوج منه جيد، أو من إنتاج بلد آخر، ويفعل ذلك لترويج هذه السلعة وأنها سلعة أصلية وجيدة، وليست مزورة وليست ضعيفة. وطرق الكذب والخداع في التجارة وخصوصا في هذا الزمان كثيرة جدا، فليتق الله أصحاب الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية، وليكونوا صادقين في تعاملهم لتحل البركة عليهم وعلى المجتمع، وإلا محقت بركة أموالهم في الدنيا وينتظرهم عذاب الله في الآخرة. وعلى الجميع الاتعاظ بحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ وبالمناسبة فإننا نطلب من الجهات المعنية في هذا أن تراقب الأسواق، وأن تنزل أقصى العقوبات بمن يفعل ذلك، بل إن الأمر لا يقتصر على أن يكتب على هذا أنه درجة أولى، بل نجد أن هناك منتجات قد انتهى وقتها من زمن، ويغيرون تاريخ الصلاحية إلى تاريخ آخر يحسبه المشتري صحيحا. وكذلك الأدوية، كذلك الأدوية يغيرون فيها ويبدلون، حسبي الله عليهم. فيجب على الجهات المختصة أن تعمل على مراقبة هؤلاء، وأن تنزل بهم أشد العقوبات، فإنهم يستحقون ما يأتي لهم، والله يهدينا وإياهم، وبالله التوفيق.
اللهم أمين، نسأل الله الهداية لجميع المسلمين. أيضا هنا معالي الشيخ سؤال عن أحكام رمضان، يقول: صائم رمضان هل يلزمه تجديد النية كل يوم، أو تكفي النية في بداية رمضان؟
الجواب: أولا النية تكون في رمضان، وتكون أيضا في الأيام التي يقضيها الإنسان، في أيام تركها لعذر ثم الآن يقضيها، فهذه المسألة موجودة في كل صوم واجب. فتجديد النية كل ليلة في صوم أيام رمضان مسألة فيها خلاف، فذهب جمهور الحنفية والشافعية ورواية عند الحنابلة وهي المشهورة عندهم إلى وجوب النية لكل ليلة، وعند المالكية ورواية أخرى للحنابلة إلى أنها تكفي نية واحدة لجميع الشهر. قال النووي: مذهبنا أن كل يوم يفتقر إلى نية، سواء نية صوم رمضان أو القضاء والكفارة والنذر والتطوع. وبه قال أبو حنيفة وإسحاق بن راهوي وداود وابن المنذر والجمهور، قاله في كتابه المجموع. وقال ابن قدامة: وتعتبر النية لكل يوم، وهذا قال به أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر، وأن أحمد أنه تجزئه نئة واحدة لجميع الشهر إذا نوى صوم جميعه، وهو مذهب مالك وإسحاق، لكنه زمن يصلح جنسه لنية الصوم فجاز، كما لو نوى كل يوم في ليلته. ولكن الصواب أنه لا بد من أن ينوي النية فيما ذكر في صوم رمضان، وكذلك في قضائه، وكذلك في الكفارة، وكذلك في النذر والتطوع، وكل صوم كان واجبا لأنه صوم واجب، فوجب أن ينوي كل يوم من ليلته كالقضاء، ولأن هذه الأيام عبادات لا يفسد بعضها بفساد بعض ويتخللها ما ينافيها، فأشبهت القضاء، وبهذا فارقت اليوم الأول. قاله ابن قدامة الحنبلي في كتابه المغني. فعلى هذا الراجح أنه يجب عليه أن ينوي من الليل في كل صوم كان واجبا، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم على الشيخ، وبارك في علمكم، وجعل ما تقدمون في ميزان حسناتكم. بهذه الإجابة أيها الأحبة الكرام نأتي إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. كان في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. أيضا الشكر موصول لكم أنتم أيها الأحبة الكرام على طيب استماعكم وإنصاتكم، كما نسعد باستقبال أسئلتكم على هاتف البرنامج الرقم 0534-700-700 من خلال الرسائل النصية. إليكم هذه التحية العاطرة من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذه الحلقة، إلى أن نلقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.